بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا لمعرفتي أن الخمس الذي يتعلق بالمال المأخوذ من الناصبي، هل هو من نوع الخمس الذي يكون قبل المؤونة أو من نوع الخمس الذي يكون بعد المؤونة؟ المسألة رهينة لأن نفحص ونجد هل ونعرف أنه هل يوجد دليل على حلية أخذ تملك مال الناصبي بقطع النظر عن صحيحة حفص بن البختري أو لا يوجد دليل. فإذا وجدنا دليلا على حلية مال الناصبي وجواز تملكه بقطع النظر عن صحيحة حفص بن بختري، لم يأتي في صحيحة حفص بن بختري احتمال التفسير الثاني من التفسيرين اللذين ذكرناهما، والتفسير الثاني كان احتمال أن يكون المراد بهذه الصحيحة أن الخمس هو الذي يسبب التملك، فيكون التملك في طول الخمس، فلا تشمله أدلة الخمس بعد المؤونة، لأن أدلة الخمس بعد المؤونة ناظرة إلى خمس ما تملك، مو الخمس الذي يسبب ملكية لك. إذن إذا وجدنا دليلاً على حلية مال الناصبي بطبعه لا بالتخميس، لم يأتي هذا الاحتمال في تفسيره، لأنه بطبعه تقدر تملكه لا بالتخميس. وإذا سقط هذا الاحتمال بعد ليش لا يشمله روايات الخمس بعد المؤونة؟ روايات الخمس بعد المؤونة تشمله. إذن فإذا كانت إذا وجدنا دليلا على حلية تملك مال الناصبي بقطع النظر عن هذه الصحيحة، كانت النتيجة أن هذا الخمس بعد المؤونة، لأن روايات الخمس بعد المؤونة تشمل هذا الخمس، بخلاف ما إذا لم نجد دليلا على حلية مال الناصبي بقطع النظر عن هذه الصحيحة، فإنه يأتي احتمال تفسير هذه الرواية بهذا التفسير الثاني الذي ذكرناه، وبالتالي لا يثبت قيد بعد المؤونة، فنتمسك بإطلاق نفس رواية حفص بن نفس صحيحة حفص بن البختري لإثبات أن مال الناصبي بتمامه يخمس مو بعد استثناء المؤونة. إذن فلمعرفتي أن هذا الخمس هل يكون قبل المؤونة أو بعد المؤونة، لابد وأن نفحص لنجد أنه هل نحصل على دليل على حلية تملك مال الناصبي بقطع النظر عن هذه الصحيحة أو لا نحصل على شيء من هذا القبيل. أستاذنا الشهيد ذكر أن هناك وجوها أربعة لإثبات حلية مال الناصبي وجواز تملكه بقطع النظر عن الخمس. الوجه الأول ما ذكرناه بالأمس من أنه توجد رواية تدل مباشرة على حلية مال الناصبي، لا أن نثبت كفره أولا ثم بإثبات كفره نثبت إذن أنه مأجور المال، لا، بل هذه الرواية بالمباشرة تنص على حلية أخذ مال الناصبي، وهي رواية إسحاق بن عمار التي جاء فيها مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته. الوسائل باب 95 من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني.
كل شيء حلال لك، هل تدل على سرقة الناصب أو تدل على معاملته؟
مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك،
ما تشعر كون يعني أرض أو سرقة أو ليش؟ إنما المعاملة.
ليش ما قال معاملة؟
حلال معاملته،
حلال ما قال معاملته،
يعني مجملة
رأسا واضح جدا يقول مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك، ما يقول بأن تشتري من عنده، إذا تشتري من عنده هذا مو شيء خاص بالناصب، يخب كل واحد واضح جدا مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته. ولعله في صدر الرواية هم أكو قرينة على هذا المعنى. خلينا نشوف هسه راح نشوف كل الرواية راح نشوف كل الرواية ما يكتسب به. باب 95
من أبواب ما يكتسب به
الحديث الثاني. وعنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، يعني نكاحهم صحيح جائز، مو يعني يجوز لك أن تنكحهم، لا، نكاحهم جائز يعني نكاحهم صحيح، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا.
خب حتى ما بها عنوان خمس ولا لفظ،
لا لا لا، هذا مو في مجال الخمس أصلا، إحنا ندور على هيك شيء، إحنا ندور على هذا الشيء
المقصود من على حلال الناس.
أي. لا أصلا
ممكن
أصلا
ممكن
استثناء المرأة أكبر قرينة على أن المراد بالأخذ الأخذ منه قهرا، يقول ما انه لا تتخيل حتى زوجته تقدر تاخذها قهرا، لا، زوجته مستثنات، باقي الاموال يجوز لك ان تاخذها منه قهرا، هذا المعنى. والا استثناء المراه شنو مو محلها، اذا يقصد يجوز المعامله، يجوز التجاره، يجوز البيع مع ان تشتري من اموال بلي الناصبي، فشنو معنى الا امراته؟ ما له معنى. فهذا واضح جدا أنه يجوز أن تأخذ منه قهرا إلا امرأته، لا ما تقدر تأخذها قهرا، ولكن أمواله تقدر تأخذها منه قهرا، واضح أن هذا المراد. وأصلا بعد ذلك يقول يجوز قتلهم لولا أن أخشى أن يقتل واحد منكم، هذا هم بعد قرينة أقوى،
هذا حكم آخر،
أي يجوز قتله،
يعني لا يدل على أخذ
المال قهرا، يعني إذا كان مهجور الدم مو مهجور المال، إذا كان مهجور الدم، هذا مهجور الدم في ذيل نفسه هذه الرواية. فعلى كل حال ولكن هذه الرواية مع الأسف ضعيفة السند، فيها إرسال، ولعل بعض أعضاء السند هم لعله لم يثبت وثاقته. المهم هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بسبب ضعف السند. الوجه الثاني إثبات كفره أولا، طبعا إثبات كفره أولا بالتنزيل، أنا أظن أن أستاذنا الشهيد يقصد هذا المعنى، مو إثبات كفره الحقيقي بمعنى إنكار الشهادتين ولو بالظاهر، وإلا فبالظاهر هم مسلمين، النبي صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع المنافقين الذين يعلم بأنهم في صميم قلبهم كفار ولكنهم يتظاهرون بالشهادتين، النبي كان يجري عليهم أحكام الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أهل البيت. فهنا إثبات كفر الناصبي كان الظاهر أن المقصود، ولو إثبات كونه كافرا بالتنزيل منزل منزلة الكافر، إثبات كفره أولا ثم إجراء حكم الكافر عليه من حيث كونه مهجور الدم. في هذا الوجه الثاني ذكر أستاذنا الشهيد رواية أيضا ضعيفة السند مع الأسف، رواية الفضيل بن يسار، الوسائل باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، حديث 11 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. هذه الرواية الراوي يسأل فيها الإمام أنه امرأة من مضمون الرواية أنها شيعية، امرأة عارفة بمذهبنا، هل يجوز أن نزوجها لناصبيا؟ فالإمام يقول، قال الإمام الظاهر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أحد الأئمة، قال لا، لأن الناصب كافر بكل صراحة، لا يجوز تزويج المرأة الشيعية بإنسان ناصبي لأن الناصب كافر. هذه الرواية تذكر في الوجه الثاني، وبالتالي إذا كان يعتبر كافرا فيجري عليه أحكام الكافر التي من جملتها أن الكافر مهدور المال، مهدور الدم ومهدور المال، طبعا ما عدا الذمي، يعني الكافر الحربي مو الكافر الذمي. فهذه الرواية، ولكن هذه الرواية أيضا غير تامة سندا بسببين، أولا طريق الشيخ الطوسي إلى من نقله عنه وهو ابن فضال ضعيف، طريقه إلى ابن فضال ضعيف. والسبب الثاني أكو في سند هذه الرواية أبو جميلة، أبو جميلة أيضا ضعيف، فهذا الوجه أيضا لا يتم بسبب ضعف سند هذه الرواية. طبعا يبدو أن أستاذنا الشهيد فاحص لم يجد غير هذه الرواية، في الوجه الأول يبدو فاحص ولم يجد إلا رواية إسحاق بن عمار، وإلا إذا واحد يفحص إذا يحصل غير ذن الروايات خب قد يمكن التمسك بها، ولكن رايد يعني وقت وفرصة للفحص. بلي
حديث
11، هذه الرواية حديث 11 باب 11 وحديث 11 باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث 11. الوجه الثالث، في هذا الوجه الثالث السيد بس ذاكر عنوان هذا الوجه الثالث ولم يدخل في بيان تفصيل هذا الوجه، على الإجمال قيل أن واحد يثبت بعض آثار الكفر للناصبي أولا، وبذلك يثبت لوجود تلك الآثار يثبت إذن هو كافر، وبعد أن ثبت كفره يقال بأنه إذن مهدور الدم. خب شنو الآثار التي قد واحد يدعي إثباتها على الناصب وبذلك يثبت إذن أنه كافر؟ لم يذكر شيء. رأسا قال أوام الوجه الرابع، يعني الوجه الثالث فقط عنوان هذا الوجه الثالث ذاكرا. أنا ظني أنه يقصد الرواية المشهورة التي تنص على نجاسة الناصبي. أنا فحصت هاي الرواية لقيتها. هاي الرواية رواية عبد الله بن أبي يعفور التي جاء فيها: فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. بلي أنا ناسي أذكر
المسائل باب 11 من أبواب الماء المضاف.
من أبواب الماء المضاف
باب 11 الحديث الخامس.
أنا أظن من باب آخر، في باب آخر لقيت هاي الرواية، لعلها مكررة. بي على كل حال، لكن هذه الرواية أولا لا أظن يصح سندها لو فحصنا عن السند. أنا وجدت في السند كم واحد اللي ما أعرفهم، لو راجعنا هؤلاء لا أظن كلهم يطلعون صحاح. بعد ما صارت عندي فرصة أن أفحص أكثر في سند هذه الرواية. وثانيا الظاهر أن لا بد من حمل هذه الرواية على النجاسة المعنوية للناصبي، لا النجاسة المادية، وذلك لكي نحل التناقض الداخلي الموجود في ظاهر هذه الرواية. إن الله لم يخلق، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لا أنجس منه. فهذا تناقض، إذا لم يخلق أنجس من الكلب كيف صار هذا أنجس منه؟ بلي إيه، إذن أكو أنجس لم يخلق، إذن لا يصح قوله أن الله لم يخلق شيئا أنجس من الكفر. شلون إذن ليش قايل لم يخلق شيئا أنجس من الكفر؟ إذا لم يخلق شيئا أنجس من الكفر، إذن من بعدين يقول أنه وهذا أنجس منه، إذن لا يصح ذاك أو لما. فهذا قرينة على أن المراد بالأنجس منه نجاسة معنوية، وإلا لو كان نجاسته مثل نجاسة الكلب لكان هذا مناقضا لقوله لم يخلق الله شيئا أنجس من الكلب. فإذا كان هكذا خب بعد لا يمكن، لعله لا يمكن أن نثبت كفره بهذه النجاسة، إلا إذا قلنا بأن نجاسة الكافر هم أيضا معنوية وليست مادية، وهذا رأي شاذ نادر في الفقه. طبعا بالنسبة إلى الكافر الكتابي، لا أخيرا اشتهر بين العلماء أن الكافر الكتابي ليس نجسا بالمعنى المادي للنجاسة، وإنما نجاستهم معنوية. ولكن إطلاق هذه الفكرة لكل كافرين حتى الملحد هذا رأي لعله خلاف الإجماع أو خلاف الشهر العظيم. إن كان هناك رأي بهذا فهو نادر جدا. على كل حال هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الرابع. أي الوجه الرابع الذي ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، أن نثبت أولا كون الكافر ينكر ضرورة من ضروريات الدين، وهو إنكاره لولاية أهل البيت أو لحب أهل البيت، لأنه إذا كان يعادي أهل البيت، معنى الناصبي إذا فسرنا الناصبي بمن ينصب العداء لأهل البيت، إذن يعني أنه ينكر حب أهل البيت. وحب أهل البيت يكون من ضروريات الدين بين السنة والشيعة، مو بس الشيعة. بس الولاية بالمعنى الذي الشيعة يعتقدون ولاية أهل البيت، خب قل أنه مو من ضروريات جميع المذاهب، ولكنه حب أهل البيت من ضروريات جميع المذاهب مو بس الشيعة. فمن ينكر هذا يصبح منكرا لضروريات الدين، والمنكر لضروريات الدين كافر، فيجري عليه حكم الكفر، وهو كونه مهدور الدم، عفوا ومهدور المال. فعلا بحثنا في مهدور المال. فهذا هو الوجه الرابع. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا الوجه بأن إنكار ضرورة من ضروريات الدين متى ما كشف عن إنكار الرسالة فهو يجب الكفر، مو دائما يجب الكفر. فإذا كان إنكاره لضرورة من ضروريات الدين لاعتقاده بأن هذا ليس من ضروريات الدين، فهذا ما رح يكشف عن إنكاره لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنسبة بين إنكار الضرورة من ضروريات الدين وبين ما يوجب الكفر نسبة العموم من واج. خب قد يكون مادة الاجتماع كثيرة، غالبا يجتمع هذا مع ذاك، ولكن قد يكون ينكر من ضرورة من ضروريات الدين ولكنه لا يوجب الكفر، وبالعكس قد يكون كافرا ولكن لا ينكر ضرورة من ضروريات الدين، أصلا لا يدخل في مجال بيان أحكام الدين حتى ينكر ضرورات الدين. فالنسبة عموم من وجه. ولهذا لمجرد كونه ناصبيا لا يمكن الحكم بكفره وبكونه بسبب نفيه لضرورة من ضروريات الدين يصير كافر. إذن فلا يتم شيء من الوجوه الأربعة، بالتالي نحن نبقى مع نفس صحيحة حفص بن البختري. ما أعرف هنا عندما أستاذنا الشهيد يكرر الإشارة إلى رواية حفص بن البختري عبر أبو بلي أبو حفص البختري، أدنى أبو حفص البختري، أنا دورت ما لقيت حفص بن البختري. هنا سيدي عبر عن النبي أو بالبداية صحيح يعبر حفص بن البختري، ولكن هنا يقول أبو حفص البختري. دورت ما لقيت أبو حفص البختري. على كل حال لربما بس المقرر أو خطأ لفظي من نفس السيد الشهيد. على كل حال، فإذن لا يبقى دليل على جواز أخذ أو تملك مال الناصبي سوى نفس صحيحة ابن البختري حفص ابن البختري. وبذلك ننتهي إلى نتيجة شنو؟ نتيجة أن هذا ما دام ماكو دليل مسبق فيأتي احتمال التفسير الثاني في تفسيري صحيحة حفص بن البختري. إذا أتى احتمال التفسير الثاني إذن لا يثبت شمول الخمس بعد المؤونة لهذا الخمس، فنتمسك بإطلاق نفس تلك الرواية ونفس صحيحة ابن البختري حفص بن البختري لإثبات أنه لا بد من تخميسه بتمامه لا بعد استثناء المؤونة، فننتهي إلى هذه النتيجة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.